أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا بالأمس أن نظام الكون من ذاتيات هذا الكون وبالتالي الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق قوانين هذا الكون بإرادة واحدة وبالتالي لا ترجيح لفلان على فلان ولا لمخلوق على مخلوق وإنما هناك اختلاف بين الكائنات أكو اختلاف بين الكائنات ماكو ترجيح بين الكائنات ليش؟ لأن موقع كل حادثة في الكون هذا الموقع ذاتي بالنسبة لها مو اعتباري مو أن أعطي هذا الموقع اعتبارا في هذا الكون وبالتالي هوية كل حادثة تتأسس من خلال كونها نتيجة لسلسلة طويلة من الأحداث التي سبقتها طيب شو الفرق بين الترجيح والاختلاف شو الفرق بين الترجيح والاختلاف الترجيح يكون من قبل المعطي الترجيح يكون من قبل المعطي والاختلاف يكون من قبل الآخذ يعني على سبيل المثال تذكرون احنا جبنا مثال دكتور الجامعة لما يبي يقيم الطلبة لما الدكتور الجامعة بشكل اعتباطي يعطي الدرجات او يرجح فلان على فلان بدون اي سبب او لقرابة او لتحيز معين او كذا هني نقول ان اكو ترجيح من المدرس هذا في تقييم الطلبة ولكن لو كان المدرس محايد وموضوعي في تقييمه ولكن الطلبة هم في ما بينهم مختلفون في الطلبة استعداداتهم في دراستهم اهتمامهم انضباطهم التفاتهم للمحاضرات قدرتهم على التعبير في الامتحانات وغيره إذا كانوا هم متفاوتين والمدرس الأستاذ أعطاهم درجات متفاوتة فهنا القضية تصير من قبل الآخذ وليس من قبل المعطي يعني بتعبير سابق احنا استخدمناه هني تكون المشكلة في قابلية القابل وليس في فاعلية الفاعل إذن تذكرون احنا كان عندنا استكانة وقلاص ودولكة إذن ماكو ترجيح بين هذه الأشياء الثلاثة ولكن اكو اختلاف بينها وبالتالي ماكو ترجيح فيما بيننا احنا كمخلوقات الله سبحانه وتعالى ما رجح شخص على شخص آخر يعني لا الجميل الله سبحانه وتعالى رجحه ولا القبيح الله سبحانه وتعالى بخس حقه لا الأبيض الله سبحانه وتعالى رجحه ماكو ترجيح اكو اختلاف نعم ليش ماكو ترجيح لان مثل ما قلنا الأبيض والأسود والصحيح والسقيم والمريض والقبيح والجميل هما في النهاية نتيجة لسلسلة طويلة من الأحداث التي سبقت وجود هذا الشخص الجميل أو القبيح أو الأسود أو الأبيض أو غيره فهو نتيجة طبيعية وهذا الموضوع راح يتوضح أكثر وأكثر إن شاء الله في الفصل الثالث لما نتكلم عن الشرور راح يصير في ربط بين قضية الترجيحات وبين قضية الشرور يعني مع ذلك أنا أقول لكم جزء من الموضوع اتوضح أو قاعد يتوضح ولكن أيضا الأسبوع القادم راح يتوضح الموضوع بشكل أكبر طيب ليش نقول إن ماكو ترجيح وإنما اختلاف لأن الترجيح يفترض ضمنا أنك أنت قاعد تفكر أن الكون اعتباري وأن هذا الكائن هذا الشخص كان من الممكن أن يكون في زمان غير زمانه في مكان غير مكانه أو يحمل صفات غير صفاته مع أن هذا الافتراض مجرد خيال أجوف ما له أي واقعية وإحنا بينا ليش أن هذا الافتراض مجرد خيال أجوف ما له أي واقعية طيب هذا الكلام يعني الوصول إلى هذه القناعة بأن نظام الكون من ذاتياته إذا الإنسان فهم بعمق هذا المعنى هذا راح ينعكس ترى على طريقة تفكيره وعلى سلوكه وراح يكون لها تطبيقات أخلاقية عجيب شلون ممكن ينعكس هذا الشيء على تفكير الإنسان وعلى سلوكه أنا أقول لك رقم واحد أول شيء أن الإنسان ليؤمن بأن نظام الكون من ذاتياته وأنه لا يوجد هناك ترجيح وإنما اختلاف لن يستهين بأحد ما راح يستهين بأحد ما راح يتعالى على أحد. مو عادة الإنسان شنو بالله يتعالى؟ يتعالى إما بجماله أو مثلا بقوته الجسدية أو بماله أو بمنصبه أو بعلمه أو بكذا، ولكن حينما يعلم بأنه لا يوجد هناك ترجيح في هذا الكون، وإنما يوجد اختلاف، وإذا في منافسة فيما بيننا فالمنافسة تكمن في أن كل واحد فينا يصل إلى كمال اللائق به. وإحنا بينا أن كل كائن له كمال لائق به، كمال قصب السكر في أن يكون حلوا، وكمال الليمون أن يكون حامضا. وإذا قصب السكر صار حامض نعتبره خربان، ليش؟ لأن كماله في الحلاوة وكمال الليمون في الحموضة. كل واحد فينا فيه اختلاف، كل واحد فينا انولد في زمان ومكان وظروف معينة وعاش في بيئة معينة مختلفة، كل واحد فينا وضعه مختلف عن الآخر، وبالتالي كل واحد فينا له كمال لائق به حسب استعداداته اللي الله سبحانه وتعالى حطها فيه. إذن بالتالي التنافس مفروض يكون في شنو؟ في إن هل كل واحد فينا في طريق الوصول إلى كمال اللائق به، ولا واقف مكانه أو قاعد يتراجع؟ وإحنا يبنى مثال الدولكة المسكرة والاستكانة اللي راسه مفتوح وقاعد ينزل مطر، وفي النهاية الاستكانة تنترس والدولكة فاضية. للوهلة الأولى تقول والله الدولكة أفضل من الاستكانة، ليش؟ لأنها والله فيها سعة أكبر من الاستكانة. ولكن لما نزل المطر وشفت أن الدولكة هاي مسكر راسها، في النهاية ما دخل فيها ماي وفي الاستكانة انترست ماي، إذن الاستكانة وصلت إلى كمالها اللائق بها والدولكة واقفة مكانها، مكانك سر. فإذن أنا ما أستهين بأحد، ما ممكن أستهين بأحد، ما ممكن أستصغر أحد. ممكن يكون شخص في نظري أنا أتعالى عليه والعياذ بالله، ولكن هو يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت قدراته الذهنية محدودة، حتى لو كان شكله يعني خلينا نفترض مبهدل، أو شكله مثلا مو يعني ما يترس العين أو شيء من القبيل. هذه الأمور الظاهرية ما مفروض ما تخدعنا في تقييم الآخرين. ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ليش؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن قضية السخرية، قضية الاستهانة، قضية الاستهزاء، التعالي، هذا مفروض ينمسح من قاموس حياة الإنسان الحقيقة آمن بأن نظام الكون من ذاتياته. ولازم يؤمن بأن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، يعني يمكن طريقة سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى تختلف شوي عن طريقة سلوكي، طريقة تعبيره وتعلقه وتجسيد تعلقه لله سبحانه وتعالى تختلف عن طريقة تعبيري وتعلقي بالله سبحانه وتعالى. أجيب لكم قصة لطيفة جدا. هذه القصة ينقلها جلال الدين الرومي اللي معروف مولوي في كتابة مثنوي. هذه القصة ما ندري أصلا هي صحيحة أو مو صحيحة، الله أعلم شنو، قد ما تكون صحيحة، ولكن قصة لطيفة عن موسى سلام الله عليه وراعي. تقول القصة أن يوم الأيام موسى كان يمشي فسمع راعي قاعد يناجي الله سبحانه وتعالى، يناجي الله سبحانه وتعالى بحرقة ويعني تفاعل كامل، يقول له يا الله إلهي وسيدي أين أنت حتى أصبح خادما لك، أبي أصير خادم حقك فأصلحنا عليك وأمشط رأسك وأغسل ثيابك وأقتل ما بها من القمل وأحمل إليك الحليب يا أيها العظيم، ويتكلم بحرقة هام وتفاعل متفاعل وايد يعني، وأقبل يدك اللطيفة وأمسح قدمك الرقيق وأنظف سريرك حين يجيء وقت النوم، يا من فداؤك كل أغنامي، يا من لذكرك حنيني وهيامي، وفي حالة انفعال كامل. طبعا موسى سلام الله عليه لما سمع الكلام هذا، أمشط راسك وأشيل القمل وأعدل لك فراشك وأجيب لك الحليب، طبعا الغيرة، غيرة على الله سبحانه وتعالى اشتعلت في داخله، فبدأ يصرخ على الراعي، أوقف مكانك، وين رايح أنت؟
انت ايش حس بالك؟ الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله مثلنا، جسد مثلنا، هل الله سبحانه وتعالى يحتاجك؟ هل الله سبحانه وتعالى يحتاج ان ينام في فراش؟ هل يحتاج ان كذا وكذا؟ فصل مع الكلام. هذا طبعا من كلام موسى سلام الله عليه المفاجئ، صار في صدمة، صار في صدمة، فصاح وهام في البيداء، هام في الصحراء. هني يقول لك القصة، يا نداء من الله سبحانه وتعالى حق موسى سلام الله عليه، ايش سويت يا موسى؟ هل أنا دزيتك عشان تكون قاطع طريق بيني وبين أحبائي، بيني وبين عشاقي؟ الرجل خان التعبير، مو عارف يعبر، هو من داخله العشق يعني متأجج في داخله، ولكن عبر بطريقة حسب حدود تفكيره وعقله وذهنه. أنت جاي تقطع الطريق؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، أنت سويت طلاق بيني وبينه، روح عدل اللي سويته، روح عدل اللي سويته. طبعا موسى سلام الله عليه دافع الغير على الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني ما نوضع في الاعتبار بأن كل شخص ممكن تكون له لغة مختلفة عن لغة الشخص الثاني في التعبير، وقد يخون الإنسان بعض الأحيان التعبير. فبعدين تقول القصة بأن موسى سلام الله عليه ركض عند الراعي وقال له يبا تعال أي طريقة اللي تعجبك تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، ما راح نفرض عليك لغة معينة كذا. فهني الراعي قال له لا يا موسى، أنت بالعكس نبهتني، أنا بالفعل ما كنت أتكلم، ما كنت أراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى كذا وكذا. القصة لطيفة جدا، ولكن الهدف منها مهم، وهو إن يا جماعة لا نكون شديدين وقاسين في حكمنا على الآخرين. يعني بمجرد بالقلب المسطرة، أنا أكو عندي معايير معينة ظاهرية، إذا الآخرين ما انسجموا مع هذه المعايير أحط عليهم إكس. مو صحيح، مو صحيح، لأن بعض الناس يكون عندهم تعلق غير عادي مع الله سبحانه وتعالى، ولكن أسلوب تعبيرهم يعني ما يسعفهم. ليش؟ للظروف اللي عاشوها، ما تلقوا تربية روحية فكرية عقائدية، ما تعلموا أدب الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت الله سبحانه وتعالى لما يقيم الإنسان ما يقيمه على الألفاظ اللي قاعد يقولها، بقدر ما يقيمه على 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 قلبه وعلى على علاقته الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا أول نقطة، أول تطبيق أخلاقي، إن ما نستهين بأحد، ما نكون قساط في الحكم على الأشخاص. رقم ثلاثة، إن الإنسان الذي يعني آمن في داخله بأن نظام الكون من ذاتياته لا يمكن أن يحسد، لا يمكن أن يحسد، مستحيل يحسد. ليش مستحيل يحسد؟ لأن من اللي يحسد؟ اللي يحسد هو اللي يؤمن لا شعوريا بأن نظام الكون اعتباري، وأنه كان من الممكن أن أكون جميلا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى الجمال حق فلان وما أعطاني. صحيح؟ هذا اللي يحسد. أو مثلا كنت أتمنى، هذا واقع، كنت أتمنى يكون عندي صوت حلو، أقرأ قراية شيء، حاولت في بداية شبابي، حاولت أقرأ قراية بس ما يعني صوتي ما يسعفني. هل والله قاعد أفكر شمعنا أنا بهالشكل هذا؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطى فلان وفلان صوت حلو وكذا؟ أقعد أحسده؟ يا أخي نظام الكون الذاتيات، الله سبحانه وتعالى خلق إنسان يعني أعطاه نقاط إيجابية وأعطاه نقاط سلبية، أعطاه صفات كمالية ويعني لم يعطى صفات أخرى. ليش؟ لأنه هو نتيجة لسلسلة أحداث سابقة. فإذا مفروض الإنسان ما يفكر الآخر أجمل مني، أحسن مني، أفضل، أذكى مني، كذا. هالأمور أصلا ما تطرأ في باله، خارج قاموس حياته تماما قضية الحسد. وهذه التربية القرآنية، الله سبحانه وتعالى يقول لحق الرسول صلى الله عليه وآله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم تريد زينة الحياة الدنيا. شنو لا تمدن عينيك؟ لا طالع فلان وفلان. شوف في ناس سبحان الله بس نظرهم إنه والله فلان شنو حصل وفلان شنو حصل، فلان شنو سوى وفلان شنو سوى. الله سبحانه وتعالى يعلمنا إنك لا طالع فلان وفلان، أنت شوف طريقك واسعى للوصول إلى كمالك اللائق بك. هذا برمج حياتك على أنك توصل إلى كمالك اللائق بك، بغض النظر عن الآخرين، بغض النظر عن الآخرين. بالإضافة إلى هذا، ليش الإنسان ليؤمن بأن نظام الكون من ذاتياته ما يحسد؟ لأن ترى الحاسد هو لا شعوريا، تدري ايش قاعد يقول حق الله سبحانه وتعالى؟ قاعد يقول له يا الله انت مو عادل. هو ما يقولها بلسانه بس بحسده هو قاعد يقول الكلام هذا، يا الله انت مو عادل بدليل انك خليت فلان جميل وانا مو جميل، خليت فلان سليم وانا مثلا معوق، خليت فلان كذا وانا كذا. يعني كان قاعد يقول حق الله سبحانه وتعالى انت مو عادل، ما وزعت الـ الرحمه على الكون بشكل متساوي. فاذا هذه الفائده الثانيه، ان الانسان اللي يؤمن بان نظام الكون ذاتياته ما يحسد. النقطه الثالثه، ان اللي يؤمن بان نظام الكون ذاتياته يسعى دائما ان يكون ذاته، كن ذاتك ولا تكن نسخه مشوهه من الاخرين. لا تقلد الاخرين، لا تكون نسخه مشوهه من الاخرين. احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا كثير من شبابنا يسعون لتقليد اخرين. طيب هذا الاخر قد يكون من الطالحين، لاعب رياضه، ما ادري، مشهور، شخص مشهور، يشوف شنو يلبس وهو يلبس مثله، شنو قصه شعره يسوي نفس قصه الشعر، هذه الامور الظاهريه. ففي النهايه هو شنو يصير في الواقع؟ يفقد هويته، يفقد هويته، قاعد يقلد الاخرين، يطالع الاخرين. بل اكثر من هذا انا اقول لا تقلد حتى الصالحين في الامور القشريه، لان احنا عاده شنو نطالع من الصالحين؟ يا ريت نطالع علمهم وتقواهم وورعهم، يا ريت. احنا شنو نطالع؟ نطالع عاده الامور الظاهريه القشريه. اتذكر في بدايه شبابي، طبعا قاعد اتكلم بامور شخصيه لانها يعني لانها تجربه شخصيه وان كان فيها تسليط ضوء على نقاط ضعف معينه. في بدايه شبابي اتذكر كنت اقلد واحد، يعني متاثر بواحد من العلماء. فجأة انتبهت ان انا متأثر حتى بطريقة كلامه، طريقة حركة ايده كذا. بعدين انتبهت شنو هذا؟ يعني انا مفروض ما اقلد طريقته في الكلام، طريقته في الحركة، مثلا نفترض اذا عنده مصباح معين، اذا عنده قلم معين. متشوف الشباب عادة يقلدون الشخصيات المعروفة بهالامور الظاهرية، الامور الشكلية. فش اللي يصير؟ يفقد هويته. يا ريت في المقابل مو ما يقلد الأمور الظاهرية، لا، يشوف شنو الجوهر، يقلد علمه، تقواه، ورعه، ياخذ الشيء الحقيقي اللي بداخله. بس للأسف يعني احنا هذا بس نشوف الظاهر يعني، ونحاول نتقمص شخصيات الآخرين الظاهرية. ليش ما نقلد الآخر؟ لأن كل واحد فينا شخصيته فيها حلاوة خاصة، كل واحد فينا. لا حد يتصور بأنه هو يعني ما في، يعني شخصيته ما فيها اي نوع من انواع الجاذبيه، لا ابدا. هو شخصيته ما فيها نوع من انواع الجاذبيه لانه هو مو مكتشف ذاته لحد الان. هو لو مكتشف ذاته وعارف كمالاته الموجوده ويسعى الى تحقيق كماله اللائق به، راح يعرف بان الله سبحانه وتعالى ما ترك انسان الا وخلى فيه صفات وايد حلوه، يمكن هو مو مكتشفها حتى الان. صفات وايد حلوه، هو نقاط قوه وايد حلوة وهو لحد الآن مو مكتشفها ولا مفعلها. إذن المفروض هو أن الإنسان يعني يكون على سجيته، يكون على سجيته في الكلام، في القومة، في القعدة، في اللبس، في يعني في السيارة اللي يختارها، في التخصص اللي يختاره، في حياته عموما. لا يطالع فلان وفلان. نعم أنا ممكن أستفيد عموما من تجارب الآخرين كتجارب، ممكن أستفيد من علم الآخرين، من تقوى وورع الآخرين، هذا يحفزني أني أسير في طريق التقوى والورع وغيره. بس أني أتقمص الأمور الظاهرية، أشوف فلان شلون يتكلم، فلان شلون يتحرك، فلان شلون يقوم، فلان شلون يقعد، شنو يلبس، شنو كذا، أروح أقلده؟ لا، هذا طبعا مثل المثل المعروف، ذاك الغراب اللي حب أنه يقلد شنو الطاووس، شنه فضيع مشي، ما قدر يقلد مشية الطاووس وضيع مشيته. هذه مشكلتنا، ان كثير منا يضلع هويته لانه يبي يقلد بشكل اعمى شخصيات الاخرين. كل واحد فينا شخصيته ترى مثل البصمه، البصمه ما تتكرر. في واحد فينا بصمته نفس بصمه الاخر؟ ابدا، مستحيل البصمه تتكرر. كل واحد فينا شخصيته ما تتكرر. ليش؟ لان مثل ما قلنا احنا، هي نتيجه سلسله طويله من الاحداث السابقه، وهذه قطعا ما تتكرر. يمكن تتشابه من بعض الأوجه بس ما تتكرر، ما راح تتكرر لا في زمن ولا في مكان. أي واحد فينا شخصيته ما راح تتكرر. إذن خلي الشخصية هي تتحدث عن ذاتها، خلي هي تظهر وتتجلى في هذه الحياة وتصل إلى كمالها اللائق بها. طيب النقطة اللي بعدها المهمة جدا جدا، إن اللي يعرف نظام إن نظام الكون من ذاتياته ويتأمل بالأنا، لما أقول أنا فلان، الأنا هي عبارة عن شنو؟ الأنا هي عبارة عن أنا، هي في الواقع نتاج وراثة وبيئة، صح ولا لا؟ هذا النقطة الأولى، نتاج وراثة، لأنه هو في النهاية نتيجة تناقل الجينات الوراثية وإلى آخر، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، يعني صفات الجسدية، قدرات الذهنية العقلية كذا، وهي نتاج وراثة. وبيئة أيضا، طريقة المكان اللي نشأ فيه، اللي كبر فيه، أشخاص اللي التقى فيهم، التعليم اللي تلقى، زائد وراثة وبيئة، زائد كل الأعمال الصالحة أو الطالحة التي قام بها. هذه أنا، هذه الأنا، أنت عبارة عن وراثة وبيئة بالإضافة إلى كل أعمالك الصالحة أو الطالحة التي قمت بها من تقريبا بداية البلوغ، بعد البلوغ، مع الرشد كذا، تبتدي الأعمال يكون لها وقع تكويني واقعي حقيقي في الأنا، مو اعتباري، وقع تكويني. وبالتالي هذه الأنا، أنا أحمل، شئت أم أبيت، أحمل في طيات ذاتي كل الأعمال التي قمت بها الصالحة والطالحة. فإذا إرادتي أنا لما كنت أريد الأعمال الصالحة، أريد لا سمح الله المعاصي والذنوب، هذا في الحقيقة الإرادة هو شرط في العلة التامة. يعني العلة التامة مثلا عندي، مثلا على سبيل المثال، سكينة مثلا، بإمكاني عندي شات، بإمكاني أذبحها وأوزع مثلا لحمها على الفقراء، السكينة موجودة والشات موجودة، شو اللي يخلي العمل هذا صالح؟ هي إرادتي. يعني أجزاء العلة التامة مفروض تكون تقريبا موجودة باستثناء الإرادة، فالإرادة هي في الحقيقة هي الجزء الأخير للعلة التامة، يعني هي النقطة الأخيرة اللي إذا أنا أوجدتها يتحقق الفعل. فالإرادة لها دور كبير في تحقق أحداث في الخارج، لأنها جزء أخير في العلة التامة. أنا ممكن من خلال إرادتي أحقق علة تامة في حدث خارجي يحصل، وهو أني أنا مثلا أخذ السكينة وأذبح الشات وأوزع مثلا لحمها على الفقراء. هذا العمل الصالح له تأثير تكويني على الأنا، على شخصية الإنسان. لاحظ هني نقطة مهمة جدا، إذن تأثير الأعمال الصالحة والطالحة على الأنا مو تأثير اعتباري. يعني أنا مثلا لما أخالف أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، مخالفتي لقانون الله سبحانه وتعالى مو مثل مخالفتي لقانون اعتباري. يعني مثلا طفت إشارة حمراء، ممكن مثلا بمجتمع تمشي فيه الواسطات، شنو ممكن أسوي؟ أدخل واسطة يخلون المخالفة مثلا ما أدش في الكمبيوتر مثلا، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن مخالفة بالأساس هي بالأساس إن أطوف إشارة الحمراء يعطوني مخالفة أو كذا، هذا أمر اعتباري، أمر اعتباري. ولكن مخالفة أمر الطبيب، الأوامر المشددة للطبيب إنك أنت مسوي الآن مثلا عملية ولا يكون تشرب ماء، إذا شربت ماء راح يصير كذا وكذا، وخالفت أمر الطبيب، تأثيره اعتباري ولا واقعي؟ واقعي. إحنا كذي مخالفتنا لأوامر الله سبحانه وتعالى تأثيره واقعي على الأنا، إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى تأثيرها واقعي على الأنا مو اعتباري. فإذا هذه الأنا، مرة ثانية، هذه الأنا، وهذا الموضوع طبعا راح نفصل فيه إن شاء الله يعني أكثر في الفصل السادس، يعني يعني الجزء الثاني من هذه الدورة إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع، عن الجزاء الأخروي، ونبين أن مثل ما الذنب له تأثير واقعي على الأنا، التوبة لها تأثير واقعي في مسح الآثار التي أوجدها الذنب على الأنا. أيضا التوبة مو أمر اعتبار، مو مثل إسقاط، والله مثلا إسقاط مخالفة، لا، التوبة مو بهالشكل. كثير من الناس يتصورون انه تو بهالشكل، مثلا انت مثل الابن يعني يتجاوز على اوامر ابوه، ابوه مثلا يقول له خلاص انا سامحتك، هاي امور اعتباريه، بس مع الله سبحانه وتعالى قبول التوبه هذا امر واقعي. هذا الموضوع ان شاء الله نفصل فيه في الفصل السادس، ان شلون اعمالنا الصالحه والطالحه لها تاثير واقعي، والتوبه لها تاثير واقعي، والانغماس في المعاصي لها تاثير واقعي، ويعني محاوله درء الحسنه درء السيئه بالحسنه لها تاثير واقعي. كل هالامور هذا تاثيرها حقيقي وتكويني. طيب احنا تقريبا في بهذه الطريقه يعني صار واضح بالنسبه لنا شنو معنى نظام الكون من ذاتياته، وشنو تطبيقاته الاخلاقيه علينا على حياتنا. لا نستهين بالاخرين، لا نتعالى على الاخرين، لا نكون شديدين في الحكم على الاخرين كما تدين تدان، لا نحسد الآخرين، لا نكون نسخة مشوهة من آخرين وإلى آخره. هاي كلها نتائج تنعكس على حياتنا وسلوكنا وطريقة تفكيرنا ونظرتنا للحياة ونظرتنا للآخرين. طيب إحنا الحين نبي نعمق بعد أكثر فهمنا لفكرة نظام الكون من ذاتياته. قلنا أن معنى نظام الكون من ذاتياته أن نظام الكون نظام حقيقي واقعي وليس بنظام اعتباري. هذا قلنا صح ولا لا؟ الحين بنعمق هذه الفكرة. عشان نعمق هذه الفكرة لازم نلتفت إلى نقطة مهمة جدا، إن طريقة نظرتنا للكون للعالم للوجود ممكن ننظر له بين زاويتين، من زاوية النظام الطولي من زاوية النظام العرضي. هذا مهم جدا. ها الحين راح تنربط شوي شوي، الحين قاعد تنربط ترى الأفكار. ممكن ننظر للكون من زاوية النظام الطولي، ممكن ننظر له من زاوية النظام العرضي. المقصود من النظام الطولي الترتيب في خلق الأشياء وإيجادها وصدورها من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى وهو على رأس هرم الكون والموجودات وهو الخالق لهذا الكون أن تكون هناك سلسلة من التنظيمات المعنوية الطولية. هذه السلسلة المعنوية الطولية ليست زمانية أبدا. شلون؟ السلسلة المعنوية الطولية يعني الله سبحانه وتعالى لما يدبر أمر الخلق، لما يدير أمر الخلق، لما يقوم بفعل في الخلق يقوم به من خلال وسائط طولية. يعني هناك ملائكة، هناك رسل تكوينيين، هناك مقسمات الأمر، هناك مدبرات، هناك العرش، الكرسي، اللوح، القلم، كل هذه هي عناصر في هذه التنظيمات المعنوية الطولية. الله سبحانه وتعالى يعتبر رأس هذا التنظيم المعنوي الطولي، وهو يشكل رأس الهرم الرئاسي التكويني. من يجي تحته؟ يقول الملائكة مثل ميكائيل. ميكائيل متكفل بشنو؟ شنو وظيفته؟ الرزق. عندنا عزرائيل شنو وظيفته؟ قبض الأرواح. عندنا جبرائيل شنو وظيفته؟ إنزال الوحي وإلى آخره. ولكل واحد من هذه من دول الملائكة، وعندنا مالك خازن النار وكذا، لكل واحد من هؤلاء أعوان. شوف الله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منا إلا له مقام معلوم. كل واحد من الملائكة له مقام معلوم في هذه السلسلة الطولية. طيب رئاسة الله سبحانه وتعالى للملائكة ورئاسة الملائكة لمن يعمل تحتهم هذه رئاسة تكوينية مو اعتبارية. شلون؟ يعني مثلا احنا في اي دولة من الدول، خلنا نفترض رأس الدولة من يكون؟ ملك او امير، ها، او رئيس جمهورية او غيره. من يجي تحته؟ رئيس وزراء. من يجي تحته؟ وزراء. من يجي تحت كل وزير، وكيل وزارة، من يجي تحت وكيل وزارة؟ وكيل مساعد. من يجي تحت وكيل مساعد؟ مدير إدارة. من يجي تحت مدير إدارة؟ مراقب. من يجي تحت المراقب؟ موظف العادي. تمام؟ هذه سلسلة طولية، هذه سلسلة تنظيمية طولية، ولكن الرئاسة في هذه السلسلة التنظيمية الطولية رئاسة اعتبارية. تتذكرون احنا تكلمنا عن الحقيقي والاعتباري وميزنا بين الحقيقي والاعتباري، تتذكرون؟ يبنى مثال لما كنا نميز بين الحقيقي والاعتباري، يبنى مثال الملكية، ان اكو ملكية اعتبارية اكو ملكية حقيقية. هنينا بنتكلم عن الرئاسة والمرؤوسية، اكو رئاسة حقيقية واكو رئاسة اعتبارية. الرئاسة الاعتبارية ان ممكن الملك يموت ملك ثاني مكانه، ممكن رئيس الوزراء يعني ممكن الوزير ينشال ينحط وزير ثاني مكانه، وكيل المساعد المدير المراقب، صح ولا لا؟ ممكن ينشال ينحط واحد ثاني، ممكن الوزير يفكر منو احط مثلا وكيل مساعد كذا، يكون عنده عدة اختيارات فيختار له واحد فيهم، يمكن يكون اختيار اعتباطي، يمكن يكون متحيز، يمكن يكون كذا. ليش؟ لان هذه الامور كلها اعتبارية، كلها امور اعتبارية مو تكوينية. اذا الرئاسة والمرؤوسية قضايا اعتبارية. يعني خلينا نفترض دولة مثلا كل الشعب فيها قرر انه ما يعترفون بالملك، هل يبقى هو هذا ملك؟ خلاص ترى يعني هي يعني قائمة الدولة على اعتراف المؤسسات والناس بان فلان هو رأس الدولة. اذا المؤسسات والناس ما اعترفوا ان فلان رأس الدولة، خلاص انتهى، لان هذا امر اعتباري مرتبط باتفاق الناس. الرئاسة هنا رئاسة تكوينية مو رئاسة اعتبارية. طيب ممكن نجيب مثال على الرئاسة الاعتبارية مثل ما كنا نجيب مثال نقرب الفكرة الملكية الحقيقية، تذكرون يبدا مثال تقريب فكرة الملكية الحقيقية. هني خلينا نجيب مثال نقرب فيه الرئاسة الحقيقية. اي اقول لك رئاسة عقلي لحركة يدي، رئاسة عقلي لحركة يدي، هل اقول والله مثلا عقلي اصدر امرا بتحريك يدي فتحركت، ولا تحركت يدي فصدر الامر لعقلي؟ شنو الأول طبعا؟ فإذا عقلي وإصدار الأوامر هو العلة لحركة يدي، وهو رئيس لأعضائي لتحريك جوارحي. هذه الرئاسة مو رئاسة اعتبارية، هاي رئاسة شبه حقيقية خلينا نقول. تمام؟ وبنفس الوقت مو خاضع للزمان، يعني رئيس الوزراء يصدر امر فرمان حق مثلا حق الوزير او حق كذا فينفذ الامر، بس بالنسبه لي انا ما اصدر فرمان حق ايدي اقول امرتك يا يدي تتحركي، انا بمجرد ما اريد ايدي تتحرك، بمجرد ما اريد ايدي تتحرك. اذا رئاسه عقلي لحركه يدي رئاسه خلينا نقول عنها مثلا حقيقيه واقعيه تكوينيه مو اعتباريه وليست زمانيه. يعني الأسبقية فيها لإرادة للقرار اللي يصدر من عقلي، أسبقيته على حركة إيدي مو أسبقية زمانية من ناحية الزمان في نفس الوقت، ولكن هي أسبقية شنو؟ منطقية. وهذا اللي قاعد يصير ترى في الكون. لما الله سبحانه وتعالى يرزق، لما الله يقبض روح، في نفس اللحظة إرادة الله سبحانه وتعالى لقبض روح فلان، في نفس اللحظة عزرائيل قاعد يتحرك، في نفس اللحظة اللي تحت عزرائيل قاعد يقومون بقبض الأرواح، بقبض الروح فلان، في نفس اللحظة. مو أنه يصدر أمر اعتباري، لا شيء تكويني. هذا نظام الطولي. وبالتالي لما نقول أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمرا إلى الملك الفلاني بأن يفعل كذا، هو في الحقيقة ترى شنو قاعد نقول؟ قاعد نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد الملائكة بحيث يكونوا سببا لوقوع حادثة معينة. هذا معنى ترى أصدر أمرا للملائكة. ليش؟ لأن عقل الإنسان عادة يفهم إن الله أصدر أمرا للملائكة، يفهم بطريقة اعتبارية كأن ملك أصدر أمر، وهي العملية مو بهالشكل، العملية مو بهذا الشكل. طيب هني نقدر نفهم بعض الآيات الشريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. تعبير العلامة الطبائي، الله سبحانه وتعالى صاغ القصة وكأن على طريقة كأن ملك وعنده مستشارين، وقال لهم ايش رايكم يا جماعة، أنا مفكر مثلا أخلق خليفة. البعض اعتراض، لا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. العلامة الطبائي يقول ترى يعني هي الفكرة صيغت بطريقة اعتبارية، بس هي عملية تكوينية، ترى الناس تفهمها بطريقة اعتبارية كأن ملك وقاعد يستشير مستشارين، هي قضية تكوينية. شلون يعني؟ الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة بطريقة بمجرد أن يعلموا بالإرادة الإلهية بخلقة آدم تحصل لهم إرباك وحيرة تكوينية، تحصل لهم حالة إرباك حيرة وحيرة تكوينية أمام خلق كائن يتمتع بالإرادة التكوينية، ها، وعند قدرة على معصية تشريع الله سبحانه وتعالى. هذا نفس وجود آدم يسبب لهم إرباك وحيرة. شلون حيرة تكوينية، إرباك تكويني، نفس خلقة آدم سلام الله عليه. وهني أيضا نقدر نفهم مثلا الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عادة الإنسان شنو يتصور؟ إن قبل الله سبحانه وتعالى يحمل آدم الملائكة قال لهم حق السماوات والأرض ايش رايكم تحملون الأمانة؟ قالوا لا ما نقدر نتحمل وكذا. العملية مو بهالشكل، مو قضية اعتبارية، قضية تكوينية، بمعنى أن هذه الأمانة لو أراد الله سبحانه وتعالى تحميلها للسماوات والأرض لما استطاعت أن تحمل هذه الأمانة. شلون؟ أنا بجيب مثال واقعي إن شلون بعض الأحيان أشياء اعتبارية نعبر عنها أو أشياء تكوينية نعبر عنها بطريقة بلغة اعتبارية. مثلا خلنا نفترض مثلا صار فيني لا سمح الله مثلا مشكلة معينة في حركة إيدي، شلل معين أو كذا، فأروح عند الطبيب أقول له قاعد أحاول أحرك إيدي بس مو راضية تتحرك، مو راضية تتحرك. ليش؟ هل الإيد والله يعني بعض الأحيان ترضى وما ترضى أنها تتحرك؟ شوف لما أقول أنا مو راضية تتحرك، أنا كني قاعد أفترض إنه والله الإيد يعني هي لما يصدر لها أمر ممكن تتحرك وممكن ما تتحرك. مو راضية تتحرك شنو يعني؟ يعني لما يعني يلها أمر بالحركة هي لا تستطيع أن تتحرك، هي لا تستقبل إشارات المخ وليست لها قدرة، عندها مشكلة في استقبال قرار المخ في حركة اليد. نفس الشيء السماوات والأرض فيها نقص تكويني، لا تستطيع أن تتحمل الأمانة، عندها نقص موجود في المقابل عند الإنسان، أكو كمال معين مو موجود عند السماوات والأرض موجود عند الإنسان. طيب، ولهذا السبب لما نشوف القرآن، لما نشوف القرآن بعض الأحيان ينسب التدبير وقبض الأرواح والوحي إليه، الله سبحانه وتعالى ينسب قبض الأرواح والتدبير إليه، بعض الأحيان ينسبها إلى الملائكة. شلون؟ شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مجال التدبير، الله بالقرآن يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن من هو المدبر؟ الله. الله قاعد يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذه آية. أجيب لك آية ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالمدبرات أمرا، من اللي قاعد يدبر؟ الله سبحانه وتعالى ولا الملائكة؟ الملائكة في طول تدبير الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هذا يخضع للنظام الطولي، يخضع للنظام الطولي. أو مثلا لما الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توفته رسلنا، يعني لما الإنسان يجي لوقت الموت من يتوفى؟ توفته رسلنا، رسلنا. طيب في آية ثانية الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن الملائكة لما تتوفى الأنفس هذه الحركة هي نفسها في طول إرادة الله سبحانه وتعالى وفي طول قبض الله سبحانه وتعالى لأرواح فلان أو فلان. أيضا الوحي، عندنا آية تقول نزل به الروح الأمين على قلبك، إذا من نزل بالوحي على قلب الرسول؟ جبرائيل. آية ثانية يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. من المنزل؟ جبرائيل ولا الله سبحانه وتعالى؟ الجواب حركة جبرائيل في طول حركة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النظام الطولي. هذا النظام الطولي ليس بزماني، وهو في كل لحظة. الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون، لاحظ، خلق كله بإرادة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، تمام؟ الله سبحانه وتعالى فوق الزمان، ما نقدر نحطه في زمان. هذه نقطة وايد مهمة. الله سبحانه وتعالى فوق الزمان، لا يحيطه زمان. لاحظ، دائما احنا مشكلتنا لما نفكر بالله سبحانه وتعالى نفكر فيه ايضا بطريقة زمانية. شوف هذه الرواية عن ابي عبد الله الصادق سلام الله عليه، يقول جاء حبر من الاحبار الى امير المؤمنين سلام الله عليه، فقال له يا امير المؤمنين متى كان ربك؟ متى كان ربك؟ فقال له ثكلتك امك، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان، كان ربي قبل القبل بلا قبل، ويكون بعد البعد بلا بعد. شنو يعني قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد؟ قبل القبل الزماني بلا قبل زماني، يعني الله سبحانه وتعالى قبل الخلق ولكن مو قبل زماني، وبعد البعد الله سبحانه وتعالى ليس بعد الخلق بعدا زمانيا، لأنك أنت في النهاية قاعد تحصر الله سبحانه وتعالى في عقلك الزماني. الزمان من وين يا جماعة؟ فكرة الزمان من وين يا؟ من حركة ترى الكواكب، هي من الحركة. الزمان مرتبطة بفكرة الحركة، حركة الكواكب. يعني أنت من خلال حركة الشمس والقمر والأرض تنشأ عندك فكرة اليوم، صح؟ اليوم هو شنو؟ مو شروق وغروب؟ الشهر هو شنو؟ مو عبارة عن كل ننتظر الهلال كل ما يطلع هذا الشهر؟ السنة مو حركة مرتبطة بحركة الأرض مع الشمس؟ إذن فكرة الزمان، فكرة اليوم، الشهر، السنة، هذا الزمان، هذا كله مرتبط بالخلق. طيب إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، طيب لما الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء كلها المرتبطة بالزمان كلها تنفني، صعب إنك تتخيل شنو، صعب إنك تتخيل شنو كان الكون قبل ما يخلق الله سبحانه وتعالى الكون من ناحية زمانية. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق ويا الزمان، خلق الكون مع الزمان. طيب قبل ما يخلق الكون، أقول لك هني لازم تتكلم بس بالقبل المنطقي مو بالقبل الزماني، وهذا صعب ترى تصوره. يعني أنا قاعد أحاول أشرح لكم إياه بس صعب تصوره، صعب تصوره. لاحظ أكو رواية ثانية أيضا لطيفة جدا عن الإمام الصادق سلام الله عليه. شوف شو يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو خالق الزمان والمكان، هو الذي أين الأين فهو بلا أين، وهو الذي كيف الكيف فهو بلا كيف، وهو اللي خلق الزمان. فإذا الله سبحانه وتعالى احنا ما نقدر نتصوره بطريقة زمانية. الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله وخلق الزمان وياه. فما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أي شلون تصير حركة النظام العرضي؟ شنو الفرق بين النظام العرضي والنظام الطولي؟ هذا إن شاء الله بعد الاستراحة نكمل إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.